أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة المغلظة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. حديثنا 28 في درسنا 28 عن أمير المؤمنين عليه السلام. قال أمير المؤمنين عليه السلام: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يعصك يوما ما، أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يعصك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. قال أمير المؤمنين عليه السلام: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يعصك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. وقال عليه السلام: قرنت الهيبة بالخيبة، قرنت الهيبة بالخيبة، والحياء بالحرمان، والحكمة ضالة المؤمن، فليطلبها ولو في أيدي أهل الشر. المصدر: تحف العقول عن آل الرسول، صفحة 141، صفحة 141 تحف العقول عن آل الرسول. وكرر الحديثين الشريفين. قال أمير المؤمنين عليه السلام: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يعصك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. وقال عليه السلام: قرنت الهيبة بالخيبة. الهيبة معناها المخافة، الهيبة معناها المخافة، والخيبة ومعناها عدم الظفر بالمطلوب. يعني مو اللي تكون عنده هيبة يكون خائب ولا يصل المطلوب، لا، الهيبة بالمعنى اللي قد يصير مثلا اشتباه الهيبة مع هيبة العلم أو هيبة الشرف أو هيبة الجاه أو هيبة المنزلة، مو هذا المعنى. الهيبة المخافة. ولذلك أمير المؤمنين عليه السلام عند حديث يقول: إذا هبت أمرا فقع فيه، فإن شدة توقيه أعظم مما تخاف منه. يعني يقول إذا تخوفت من أمر خلي نفسك به، فإن شدة توقيه، وهي شدة الخوف اللي عندك، شدة الارتباك اللي عندك من أن تدخل في ذلك، أنه أنت لو وقعت فيه لوجدت أن تلك الشدة، شدة الخوف، أهون مما هذا الشيء الذي كنت أنت خائفا منه. قرنت الهيبة بالخيبة، فالذي يتخوف، الذي نحن قد يدخل الخجل بها، يدخل الحياء، والحياء ينقسم إلى حياء مذموم وحياء ممدوح إلى آخره، فيها تفصيلات، فمقترن بالخيبة، مقترن بعدم الظفر بالأشياء. وقرن الحياء بالحرمان، قرن الحياء بالحرمان، لأنه الإنسان اللي شوف الإنسان اللي ما عنده حياء أي طريق يدخل، فلذلك يحصل على المراد. ولكن الذي عنده حياء يكون نوعا ما محروم، وهذا الحياء ينقسم إلى حياء ممدوح وحياء مذموم، وفيه تفصيلات، أنا أحكي كله إجمالا. والحكمة ضالة المؤمن فليطلبها ولو في أيدي أهل الشر. إذا المسألة مسألة الحكمة، شون أكو حديث أعتقد أو حكمة أنه خذ الحكمة ولو من أهل النفاق إلى آخره. نجي للحديث الأول. عليكم السلام ورحمة الله. أحبب حبيبك حول الماء، يقول أنك إذا أحببت شخصا يعني لا تصل إلى مرحلة الذوبان فيه. لماذا؟ لأنه عسى أن تدور هذه الأيام ويكون عدوك. وإذا أبغضت بغيضك، أبغضه هونا ما، يعني اترك مجال، لا تقطعها فد مرة، لا تبتر العلاقة فد مرة. لماذا؟ لأنه قد تأتي الأيام ويكون حبيبك في يوم من الأيام. واضح معنى الحديث الشريف؟ يقول عندما تكره اترك مجال للرجوع، وعندما تحب اترك مجال أيضا، لأنه إذا يحصل ذوبان في حب شخص مثلا أو حب فكر أو إلى آخره، وبعدها يحصل فرد أمر، يحصل انصدام، راح يصير رد الفعل قوي، وبالتالي راح تنقطع العلاقة نهائيا، راح يصير بتر. يقول لا، أحبب حبيبك هونا ما عسى يكون بغيضك يوما ما، لأنه لعله تختلف وتتغير العلاقة. وإذا أبغضت شخص أيضا لا تقطع حفل مرة، اترك مجال للعودة، اترك مجال للعودة، لأنه الأيام قد تفتر ويرجع يكون أخوك وصديقك وتنفرض هذه العلاقة عليك. الكلام اليوم في العقيدة العاشرة، وهي عقيدتنا في القضاء والقدر. وهذه العقيدة من العقائد المهمة جدا. قال المصنف رحمه الله: ذهب قوم وهم المجبرة، ذهب قوم وهم المجبرة إلى أنه تعالى، المجبرة هم الأشاعرة راح نبين إن شاء الله، ذهب قوم وهم المجبرة إلى أنه تعالى هو الفاعل لأفعال المخلوقين. كل الأفعال التي فعلتها المخلوقات فهي أفعال الله، هكذا قالوا. فيكون الله تبارك وتعالى قد أجبر الناس على فعل المعاصي، يعني حتى أفعال المعاصي من القتل أو الزنا أو شرب الخمر أو السرقة أو هذه يرجعها إلى الله تبارك وتعالى، لأنه يقولون عندهم أدلة سنتعرض لها أن كل الأفعال هي أفعال الله. وهو مع ذلك، شوف رأي الأشاعرة، وهو مع كل هذا أنه يفعل هذه الأفعال يعذبهم عليها. ماذا يلزم عليه؟ يلزم أن يكون الله أظلم الظالمين، مو ظالم، لا أظلم الظالمين، وأجبرهم على فعل الطاعات. إذن هم على الطاعات مجبرين ملجئين، وهم في المعاصي مجبرين ملجئين، ومع ذلك يثيبهم عليها. لاحظ الفكر الأشعري، يقولون كل الأفعال هي أفعال الله، سواء كانت أفعال هذه الأفعال ناس أفعال معاصي أو أفعال طاعات، وهذه الأفعال على الرغم من كونها أفعال الله، فالله تبارك وتعالى إذا عصى أحد يعاقبه على هذه المعصية. الله يفعل الفعل ويعاقب على هذه المعصية. بعد، وأفعال الخير يعني أفعال الطاعات هي أفعال الله، ومع ذلك العبد إذا فعلها الله سبحانه وتعالى يثيبه. هسه شلون يفعلها العبد؟ هسه راح نجي، هذا انا احكي اجمالا راح تتوضح الصوره ان شاء الله. قال: لانهم يقولون ان افعالهم في الحقيقه افعالهم، كل الافعال ترجع الى الله تبارك وتعالى، وانما تنسب اليهم على سبيل التجوز لانهم محلها. يقول من باب الجواز، نقول انه من باب الجواز أن زيد فعل هذا الفعل، وإلا في الواقع على رأي الأشاعرة، إحنا الآن أشاعرة، على رأي الأشاعرة أن الله هو الذي فعل هذا الفعل، وهذا العبد كان محل لهذا الفعل أو عرض عليه فعل الله. واضح المعنى إن شاء الله؟ فتكون كل أفعال المخلوقين هي أفعال الله، ومرجع ذلك شنو السبب؟ أشار المصنف رحمه الله ومرجع ذلك إلى إنكار السببية الطبيعية، هاي راح نبينها إن شاء الله، بين الأشياء، وأنه تعالى هو السبب الحقيقي لا سبب سواه. يقولون السبب الحقيقي في هذا الكون هو الله تبارك وتعالى، كل الأفعال هي أفعال الله، فنحن عندما نفعل الطاعات أو نفعل المعاصي نحن مجبرين عليها. عندما أتصدق ليس أنا الذي تصدق، الله هو الذي تصدق، وعندما أقتل ليس أنا الذي قتل، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي قتل، تعالى وتنزه على هذا الوصف. عندما يزيد قتل الإمام الحسين ليس يزيد قتل الإمام، وليس الرشيد قتله العباسي، هارون العباسي قتل الإمام موسى الكاظم، وليس فرعون فعل ما فعل، وليس الحجاج فعل ما فعل، وليس فلان فعل ما فعل، كلهم لم يفعلوا، وإنما الفعل هو فعل الله، وهؤلاء مجبرين، وإنما هذه الأفعال عرضت عليهم. واضح هذا المعنى إن شاء الله؟ هذا هو رأي الأشاعرة. قبل أن ندخل فيها الكلام ونستعرض المنهجية في هذه العقيدة، الأمور التي ستطرح إن شاء الله في هذه العقيدة، سنتعرض إن شاء الله إلى نبذة تاريخية عن الأشاعرة والمعتزلة. احنا انطلاقا من قول الإمام جعفر الصادق عليه السلام: لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين الأمرين. شنو معنى الجبر؟ شنو معنى التفويض؟ شنو معنى الأمر بين الأمرين؟ عندنا ثلاث فرق، ثلاث شبهة: شبهة عند المعتزلة، شبهة عند الأشاعرة والمذهب الحق وهو الأمر بين الأمرين. شلون نتعقل الأمر بين الأمرين؟ الكلام كله راح يدور حول هذا الموضوع. إذن سنتعرض في الأمر الأول إلى نبذة تاريخية عن الأشاعرة والمعتزلة، شلون صارت فرقة الأشاعرة وشلون صارت فرقة المعتزلة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني نتعرض فيه إلى اعتقاد الأشاعرة وهو الجبر، ونسأل ما هو منشأ القول بالجبر، لماذا نشأ القول بالجبر؟ يعني أمير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يوضح هذه الصورة؟ هذه الصورة كانت في أقوال رسول الله وفي أقوال أمير المؤمنين. ليش نجي بعد فترة بعد ثلاثة قرون 300 سنة يجي علي بن موسى علي الأشعري أبو إسماعيل علي الأشعري ويجي واصل بن عطاء يأسس المذهب؟ يعني هذه الأمور ما كانت في زمن رسول الله؟ ولنتصور احنا عندما يقول الإمام جعفر الصادق لا جبر ولا تفيض ان هذه المسألة نشأت او وصلت في زمن الإمام جعفر الصادق. لا، الإمام جعفر الصادق عليه السلام لأنه أخذ يعني كانت في نهاية الدولة الأموية وبداية الدولة العباسية فانتشرت العلوم، فلذلك اشتهر هذا القول. فهذا لا ينسب إلى الإمام جعفر الصادق. احنا نبحث عن المذهب الحق والرأي الحق الذي كان الذي أنزل من الله والذي قال به رسول الله، ولكن هذه المسألة انتشرت في زمن الإمام الصادق. إذن ما هو نبحث ما هي منشئية القول بالجبر، لماذا نشأ القول بالجبر، هذا أمر ثاني. أمر ثالث سنذكر شبهة ونرد هذه الشبهة. الأمر الرابع، ما هي الإيرادات التي وردت على اعتقاد الأشاعرة؟ يعني الأشاعرة عندما قالوا بالجبر هل سكت المتكلمون عنهم؟ لو كانت إيرادات ردت عليهم، هناك أقوال ردت عليهم، بماذا أجابوا الأشاعرة؟ اخترعوا فرد مصطلح سموه الكشت. هسه راح نبين شنو معنى الكشت وما هي الردود على هذا المصطلح، هذا أمر أيضا راح نبين. أمر آخر، استدلال الأشاعرة، استدلالات للأشاعرة ورد هذه الاستدلالات. أمر آخر، التعرض إلى اعتقاد المعتزلة الذين قالوا بالتفويض. المعتزلة قالوا بالتفويض، تفويض شنو يعني؟ يقولون إحنا الله خلقنا وتركنا، الله خلقنا وتركنا وتقاعد، كل الأفعال هي أفعالنا، كل الأفعال هي أفعالنا، والله سبحانه وتعالى ليس له دخل فيها العبد إلا علاقة الخلق الأول، خلقنا وتركنا. شلون البناء بنى هذا الجدار بنى هذا الجامع وراح لأهله راح مات، بقى هذا الجامع، إحنا هيجي ويا الله خلقنا وتركنا، واضح المعنى؟ سنتعرض إذن في هذه النقطة إلى اعتقاد المعتزلة وهو التفويض وأدلتهم على ذلك، أدلة المعتزلة على هذا الأمر. أمر آخر، بعد أن نبين اعتقاد المعتزلة واعتقاد الأشاعرة راح ندخل في اعتقاد المذهب الحق، اعتقادنا نحن الإمامية، وما هي الأدلة على الأمر بين الأمرين؟ شنو معنى الأمر بين الأمرين؟ يعني شلون أنا عندما أفعل الفعل هذا فعلي لو فعل الله، شلون أتعقل الأمر بين الأمرين، شلون أجمع بين الأمرين؟ أيضا نقطة أخرى سنوضح اعتقاد الإمامية بصيغة أخرى، يعني أكثر من صيغة راح نوضحها حتى نرسخ هذا المعنى. ولذلك سنذكر مثال للسيد الخوئي قدس سره الشريف، مثال يوضح الأمر بين الأمرين للسيد الخوئي قدس سره الشريف، أيضا يبين النظريات الثلاثة بهذا المثال، يبين نظرية الأشاعرة ونظرية المعتزلة ونظريتنا احنا الإمامية. أيضا سنوضح هذا الأمر أيضا بعبارة ثانية، يعني الأمر أنا أقول الأمر يعني اعتقادنا احنا الأمر بين الأمرين، وذكر مثال للشيخ المفيد قدس سره الشريف، نذكر مثال أيضا يوضح به النظريات الثلاثة الشيخ المفيد، وهذا المثال ذكره العلامة الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في محاضراته. هذه منهجيتنا في هذه العقيدة. الشيخنا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، سورة التوبة آية 129، يعني احنا ذكرنا لو البقرة لو صار ترديد بين البقرة وال سورة البقرة وسورة آل عمران، لا سورة التوبة آية 129. إذن الكلام الأول في النبذة التاريخية عن الأشاعرة والمعتزلة، من أين نشأ الفكر ومتى نشأ الفكر الاعتزالي. الفكر الاعتزالي نشأ قبل الفكر الأشعري. نبذة تاريخية حتى يعني راح نتعرض إلى من هم المعتزلة، من هو زعيمهم، من الذي أوجد هذا الفكر. المعتزلة نشأ هذا الفكر في أواخر القرن الأول الهجري، يعني بعد 100 سنة، بعد 100 سنة من هجرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يعني قبل جد في وقتنا هسه، قبل 13 قرن، قبل 13 قرن، قبل 1300 سنة، بعد 100 سنة من هجرة الرسول نشأ الفكر الاعتزالي. تشكل هذا المذهب الفكري وهو مذهب فكري هام، كان له تأثير كبير على مجرى الأحداث العقائدية والسياسية في المجتمع، لأن يعني على ضوء هذه الأفكار ترى سفكت دماء وحصلت شبهات. مذهب المعتزلة مؤسسه، يعني مؤسس هذه الطائفة هو الشيخ واصل بن عطاء، مؤسس هذا المذهب هو الشيخ واصل بن عطاء، ولذلك هم افترقوا بعدين، نسبت إليه فرقة الواصلية، واصل بن عطاء. بعدها هذا المذهب افترق فرق كثيرة ونشأت منه فرقة الواصلية. هذا واصل بن عطاء كان من أبرز تلامذة الحسن البصري، واصل بن عطاء كان من أبرز تلامذة الحسن البصري في وقته، وكان ملازما له. الحسن البصري واصل بن عطاء كان من أبرز تلامذة الحسن البصري وكان ملازما لمجلسه مدة من الزمن. بعدها تكونت عنده آراء وأفكار تغاير آراء وأفكار أستاذه الحسن البصري، فاعتزل عنه، يعني ترك مجلسه واعتزل عنه، ولذلك سموهم المعتزلة. انضم إلى الشيخ عمر بن عبيد، أيضا كان معاه ولكن انضم إليه، وعلى ضوء نشأت الفرقة العمروية، هم فرقة معتزلة. عمر بن عبيد أستاذهم كان الحسن البصري، واصل بن عطاء كان طالب بارز عنده من تلامذته، كونت عنده أفكار تختلف عن أفكار أستاذ الحسن البصري، اعتزل عن أستاذه ولذلك سموا بالمعتزلة. بعدين انضم إلى عمر بن عبيد، وبعدين صارت عندنا فرقة الواصلية وفرقة العمروية وفرقة الجبائية حتى أذكر لكم بعض الفرق من باب المعلومة التاريخية. يعني أسس هذه الحركة الفكرية واصل بن عطاء، نشر مذهبه، نشر هذا المذهب في المغرب، يعني أرسل موفدين نشره في المغرب، نشره في خراسان، في اليمن، في الجزيرة العربية، في الكوفة، في أرمينيا، كثير من الدول أرسل لها موفدين يبشرون بهذا المذهب. طبعا وهذا المذهب لاقى رواجا لأنه مدعوم كان بالبراهين والأدلة العقلية، يعني لا تتصور مذهب هين، لا، مذهب مدعوم بالبراهين والأدلة العقلية. هذا واصل بن عطاء أسس مدرستين بعدها، مدرسة البصرة ومدرسة بغداد، صار عندهم مدرسة في البصرة ومدرسة في بغداد، ولكل مدرسة منهجها الاعتقادي طبعا وطريقة تحليلها للمسائل الاعتقادية. ولكن بعد ذلك هم تفرقوا، بعد ذلك تفرقوا إلى عدة فرق، يعني تبعا لأكابر متكلميها، مثلا اللي ساروا وراء واصل بن عطاء سموهم فرقة الواصلية، اللي ساروا وراء عمر بن عبيد صارت فرقة العمروية، وأيضا فرقة الهذيلية وفرقة النظامية وفرقة البشرية، هاي فرق اللي افترق، طبعا فرق أذكر لك فرق قليلة وإلا هم فرق كثيرة، فرقة الثمامية، فرقة الخياطية، فرقة الكعبية، فرقة البهشمية، فرقة الجبائية. على شوية نعم التفاتة فرقة الجبائية، فرقة الجبائية اللي هي من فرق المعتزلة، كان رئيسها هو أبي علي الجبائي، هذا هو راح نتعرض له سواء في هذا لعله في هذه المرحلة أو في المراحل العقائدية اللي تجي، لأن عنده آراء أبو علي الجبائي. هذا أبو علي الجبائي هو اللي انشق من عنده علي بن إسماعيل الأشعري اللي أسس المذهب الأشعري. علي أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري منين انشق؟ من أستاذ اللي هو أبو علي الجبائي، وأسس أسس الفكر الأشعري، أسس الفكر الأشعري. نجي للمعتزلة، بعدنا بالمعتزلة، شنو أبرز أفكارهم؟ أبرز أفكارهم يقولون بالقدر. شنو معنى القدر؟ يعني الاختيار، يعني التفويض. وإحنا نقول المعتزلة مفوضة، فأول اعتقادهم هو التفويض، يعبر عنه بالقدر ويعبر عنه بالاختيار. بعد من أفكارهم القول بالمنزلة بين المنزلتين. التفت مولاي الجليل، عندنا احنا تعبيرنا الامر بين الامرين اللي اشار للامام الصادق، المنزله بين المنزلتين، هذه من افكار المعتزله. اكو فرق بين المنزله بين المنزلتين، واكو فرق بين الامر بين الامرين. الامر بين الامرين هذا عندنا احنا اعتقادنا اللي اشار للامام الصادق، لكن المنزله بين المنزلتين هذه ترى من افكار المعتزله. يعني معناها يقولون اذا الانسان صار فاسق، هذا لا هو مؤمن ولا هو كافر. الإنسان ارتكب الفسق هيك عدو، فلا يكون مؤمنا ولا يكون كافرا. إذن ماذا يكون؟ يقول يكون منزلة بين المنزلتين. عندهم هيك آراء، وهناك كلام في هذا الاعتقاد. بعد من أفكارهم أنه كل من يرتكب كبيرة من الكبائر فهو خالد في النار. كل من يرتكب كبيرة من الكبائر هذا خالد في النار. بعد من أفكارهم أنه نفي الصفات الخبرية. الصفات الخبرية هذا اللي أخبر عنها الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز، فهم ينفون هذه الصفات، واللي في بعض التعابير اليد والجنب في هذه المصطلحات اللي المشبهة اعتبروها أنه اعتبروها في الله تبارك وتعالى. هذا هو الفكر الاعتزال. نجي للفكر الأشعري. المعتزلة قالوا بالتفويض. الأشاعرة من هم؟ الأشاعرة في القرن الثالث للهجري نشأ هذا الفكر، يعني بعد 300 سنة. بعد 300 سنة من السنة من الهجرة، من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، الشيخ أبو علي إسماعيل أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري منين انشق؟ من أستاذ أبو علي الجبائي اللي هو أستاذ منه، كان معتزلي، انشق أسس هذا الفكر الأشعري أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري. انشق منين؟ من أستاذه اللي هو أبو علي الجبائي. أستاذ أبو علي الجبائي من هو؟ واصل من عطاء، بالك السلسلة. أبو علي الجبائي اللي كان معتزلي وكان أستاذه منه، يعني يرجعون الواصل من عطاء اللي أسس المذهب أو الفكر المعتزلي. هذا الأشعري أبو علي أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري كان يعتبر من أساطين المعتزلة، يعني أسطوانة من أساطين المعتزلة، يعني عالم ضخم إلى أفكاره. هذا في يوم الأيام في يوم الجمعة في مسجد الكوفة ارتقى كرسي ونادى أمام الناس بأعلى صوته: من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا أعرفه بنفسي، أنا علي بن إسماعيل، أنا أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، كنت قلت بخلق القرآن. هاي فتنة خلق القرآن، فتنة سفكت فيها الدماء، بس إشارة يعني ما نقدر نحكي بها لأنه حتى ما نطلع عن البحث. كنت قلت بخلق القرآن وأن الله، هذا هو يقول، وأن الله لا يرى بالأبصار، وأن أفعال الشر أنا أفعلها، لأن كان هو معتزلي يقول: وكنت قلت أن أفعال الشر أنا أفعلها، وأنا تائب مقلع للرد، معتقد للرد على المعتزلة. يقول: ترى أنا تائب من هذه الأقوال، أنا طلعت من المعتزلة وأنا راح أرد عليهم. فنزل وأسس فكري، أسس مذهب فكري، مذهب اعتقادي جديد، عدل بعض المعتقدات، دعمها بالبراهين والأدلة العقلية. هذا المذهب الاعتقادي الجديد لقى رواجا عند السياسيين. صراحة نبين انه شنو علاقة السياسة بهذا المسألة. ليش؟ لان هو من يقول انه القول بالجبر، وان هذا الحاكم لم يفعل شيء، يعني يزيد لم يقتل الحسين، وابو سفيان لم يفعل ما فعل، وفرعون لم يفعل ما فعل والحجاج لم يفعل، هذا كيف ولا السياسيين بعد الدور انه اي مناقشة يصير مع السياسي يقول لك انا اشعري انا اقول بالجب انا مو فعلت هذا الفعل وانما الله هو الذي فعله، واضح المعنى ان شاء الله. فلاقى رواجا هذا المذهب عند السياسيين، دعم هذا المذهب، ولذلك اكثر المذاهب اهل السنة يعتقدون بهذا المذهب، يعتقدون بالمثل الاعتقادي مو بالفقهي، يعني قد تجد حنفي او حنبلي او مالكي او شافعي او كذا اعتقاد اشعري، يشتركون بالاعتقاد الاشعري. شنو ابرز افكارهم ذولا الاشاعرة؟ ابرز الافكار الكلام النفس، هذا الكلام النفس احنا ما تعرضنا لصفة الكلام في صفات الله، يعني وكلم الله موسى تكليما، شلون كلمه؟ هل بالوسائط بالماديات كذا؟ هم يقولون بالكلام النفسي. يسعى بحث لعله يأتي في مرحلة أعلى من مرحلة إن عبرناها إحنا ما عندنا وقت، هذا يتعرضوا له في صفة الكلام. هذا واحد يقولون بالبلكفة، الأشاعرة يقولون بالبلكفة. البلكفة شنو؟ أن لله يد ولكن بلا كيف، أن الله له كرسي ولكن بلا كيف، إلى آخره من اعتقاداتهم البلكفة. بعد من اعتقاداتهم الجبر مع الكف، هم الأشاعرة مو نقول إحنا لا جبر ولا تفويض، يقولون بالجبر، ولكن من عندما وردت عليهم الإشكالات الكثيرة اللي راح نبين جزء من عدها قالوا لا مو هيك الحكي، نحن نقول بالكف. شنو معنى الكف؟ هم اختلفوا بالكف، واضح المعنى إن شاء الله. بعد من أفكارهم أنهم أنكروا لزوم العدل على الله، يقولون لا يلزم أن يكون الله عادل، وهذه كل واحدة من هذين ترى فيها نقاط. الآن نريد أن نتحدث في الفكر الأشعري، يعني حديث الإمام انطلاقا من قول الإمام الصادق عليه السلام لا جبر ولا تفويض. لا جبر، عرفنا أنه الأشاعرة هم الذين قالوا بالجبر، وهم أصحاب أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري اللي انشق من أستاذ أبي علي الجبائي، اللي انشق من أستاذه اللي كان أستاذ واصل بن عطاء، واصل بن عطاء انشق من أستاذ من هو الحسن البصري. أريد نشوف شنو معنى الجبر، ليش نشأ الجبر، الجبر لماذا نشأ؟ يعني الجبر نشأ بعد 300 سنة من هجرة الرسول. إذن شبهة الجبر راح نسميها شبهة، يعني هي واقعا شبهة. شبهة الجبر نشأت وكان سبب نشوئها سياسي بحت، يعني قصة الجبر أو شبهة الجبر منشأها سياسي بحت، أريد به تصحيح تصرفات الحكام الطغاة، أريد به تصحيح تصرفات الحكام الطغاة الذين خرجوا عن الدين. والحديث في شبهة الجبر حديث شائك لا تستوعبه صفحات، يعني أنتم إن شاء الله بالمستقبل تقرؤون كتب عقادية راح تجد أنه كثير من علمائنا يتطرق إلى مسألة الجبر، حديث كلام طويل وعريض في هذه المسألة. ولكن سبب نشوءها كان سياسي، أرادوا منه تصحيح تصرفات الحكام الطغاة وتبريرا لأعمالهم المنافية لأحكام الإسلام، بحيث حتى ما يرد إشكال أو سؤال على حاكم ويقال له أن فعلك غير موافق للإسلام، لا يقول أنا كل الأفعال هي أفعال الله. بالمختصر أنبت تفتازان شو يقول، أنبت الله البقلة، أنبت الله البقلة، ينسب الإنبات لله مو الأسباب الطبيعية. أو مثلا يزيد لعنة الله عليه أو ابن زياد عندما دخلت عليه السبايا وقال من هذا، قالوا هذا علي بن الحسين زين العابدين، قال أليس الله قتل علي؟ ها بعدكم هذه جاوبت الحوراء زين السلام الله، الإمام نفسه جاوب كان لي أخ قتله الناس، واضح المعنى؟ شوف وين، إذن وين الدق بديش الأصول الفاسدة أصول بني أمية. إذن هذا الموضوع تطور تشعب أصبح مسألة رئيسية من مسائل علم الكلام، أصبح مسألة رئيسية من مسائل علم الكلام وباب مهم في أبواب العقيدة وقصة وعفوا قضية معقدة من قضايا الفكر الديني. هسه شنو معنى الجبر؟ بعد أن عرفنا هذه النبذة التاريخية شنو معنى الجبر؟ شبهة الجبر التي ذهب إليها بعض المسلمين أنهم كانوا يعتقدون أن أفعال الناس كل الناس لم تقع بمحض إرادتهم ولا باختيارهم. هذا معنى كل الأفعال لم تقع بمحض إرادتهم واختيارهم، وإنما وقعت بفعل الله وإرادته وليس للإنسان أي ارتباط بها إلا أنه كان معرضا لتحققها، كان محلا لفعلها. الله أراد أن يقتل فاتخذ من الحجاج فرد محل لفعل القتل. واضح المعنى؟ هذا على قولهم واعتقادهم. هذا يسمى سمي في علم الكلام بالجبر، لأنه معناه شنو؟ أن هذا العبد مجبور على هذا الفعل، أن العبد مجبور على هذا الفعل. هاي المعاصي معاصي العبد مجبور عليها، بل هو مجبور على فعل الطاعة والمعصية ومكرها على القيام، يعني سواء أراد أو لم يرد. فلان إنسان مؤمن صالح، الله يريده مؤمن صالح وعالم وفاضل. فلان مجرم قاتل، الله يريده هكذا. فلان مجرم، وعدنا هسه احنا عدنا هاي موجودة مجتمعنا، قسمتها من الله. تتزوج هذا فلان المنحرف، فهذا فلان يؤذيها في كل يوم، تجد أمها ايش تقول؟ قسمتها من الله. ما عندنا قسمتها من الله، قسمتها من الله. هذا بعد الله قاسم عليه هيك يصير. لاحظ الجبر موجود في أقوالنا الآن، ولكن هو في الواقع ما حد جبر هذه المرأة على الزواج من فلان، وخيرت هذه المرأة، ولكن الأغراض المادية والأمور المادية دخلت، فلذلك صار ما صار. واضح هذا المعنى إن شاء الله؟ إذن هؤلاء من أين جاءت عندهم فكرة الجبر؟ الأشاعرة يعني استندوا لتصويب ما زعموا، هذا الزعم شلون يردونها فرد آيات قرآنية، استندوا على بعض الآيات القرآنية التي ظاهرها الجبر، استندوا في تصويب الذي زعموه على بعض الآيات القرآنية التي ظاهرها أو يستشعر منها الجبر. مثل إيش؟ مثلا قوله تبارك وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقوله تبارك وتعالى لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، بعد وقوله تعالى كل من عند الله. فهذه المصائب وهذه الهموم وهذا الذي حصل بالبشرية الآن والإرهاب على رأيهم كله من عند الله سبحانه وتعالى. واضح المعنى؟ ولكنهم غفلوا عن آيات أخرى هي ظاهرة وصريحة في الاختيار. هذا الخطأ اللي وقعوا في الأشاعرة، هناك آيات قرآنية أخرى ظاهرة بل صريحة في القول بالاختيار. مثل إيش؟ كقول الله تبارك وتعالى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، بعد وقوله تبارك وتعالى إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. إذن هم توجهوا بأنظارهم لتصويب الذي زعموه خدمة للسياسيين ببعض الآيات القرآنية، وحرفوا المعنى القرآني وغفلوا عن آيات قرآنية تعارضهم. هناك شبهة عند الأشاعرة، مثلا بعض الأشاعرة ماذا يقول؟ يقول عندنا في سورة الزمر آية 26 يقول تبارك وتعالى الله خالق كل شيء، سورة الزمر آية 26 يقول تبارك وتعالى فيها: الله خالق كل شيء. فقالوا هذه الآية صريحة في أن أفعال العباد هي مخلوقة من الله، الله هو الذي خلقها، فكل شيء فيه عموم. الله خالق كل شيء هذا عموم وليست من خلق الإنسان نفسه، وهذا هو معنى الجبر الذي نقول به نحن الأشاعرة. واضح المعنى؟ استندوا بهذه الآية الله خالق كل شيء في سورة الزمر آية 26، قالوا هاي كل شيء فيها عموم، تعم حتى أفعال المخلوقين، تعم حتى أفعال المخلوقين. إذن هذه الأفعال، أفعالنا هي أفعال الله، وهذا هو معنى الجبر الذي نقول به نحن الأشاعرة. الرد على هذا، هذه الشبهة، الرد على هذه الشبهة، نقول أنه الصواب في أن هذه الآية القرآنية ليست ناظرة إلى أفعال العباد وأعمالهم، ليست ناظرة إلى أفعال العباد وأعمالهم، وإنما بصدد الرد على الذين يقولون بتعدد الخالقين. يعني هم فسروا القرآن بغير التفسير الصحيح. كان هناك قوم يقولون أن للأرض خالق، وللأفلاك خالق، وللناس خالق، وللبحر خالق، وللتجارة خالق، وماخذين كل صنم، هذا إله البحر، وهذا إله التجارة، وهذا إله السعادة، وهذا إله الزواج، وتعدد الآلهة عندهم. فكانت الآية الشريفة بصدد الرد على هؤلاء الذين يقولون بتعدد الخالقين. فكان الرد من الله تبارك وتعالى: الله خالق كل شيء، يعني معناه أن الله سبحانه وتعالى خلق هذه الأشياء كلها، والله تعالى وليس هناك خالق غير الله. بعد معنى آخر عند الأشاعرة، شبهة أخرى عند الأشاعرة، قالوا: أليس من أسماء الله الخالق؟ أليس من أسماء الله الخالق واختصاص كلمة خالق بالله تبارك وتعالى؟ فهذا دليل على صحة التعميم، لأن لخلق الله لكل شيء، لخلق الله كل شيء، هذه الأفعال التي نفعلها فهي من خلق الله، لأن صفة الخالق مختصة بالله تبارك وتعالى. واضح هذا المعنى إن شاء الله؟ جوابنا عليهم شنو هذا؟ ردنا عليهم شنو؟ نقول أولا اختصاص كلمة الخالق بالله مو دليل على هذا، على هذا الكلام. إضافة إلى ذلك أنه خلق ورد في القرآن الكريم منسوب لغير الله، الخلق ورد في القرآن الكريم منسوب لغير الله. مثلا سورة المائدة 110، سورة المائدة 110 يقول تبارك وتعالى فيها: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني. عيسى عليه السلام إذن خالق بإذن مقام الإذن الذي وصل إليه عيسى عليه السلام. بعد في سورة العنكبوت آية 17، سورة العنكبوت آية 17: وتخلقون إفكا، تخلقون كذبا. بعد في سورة المؤمنون آية 14، في سورة المؤمنون آية 14: فتبارك الله أحسن الخالقين. إذن هذا دليل على أن الإنسان خالق أيضا، الإنسان خالق أيضا، وإن كان الله تبارك وتعالى هو أحسن الخالقين. فإذا يجون من هذا المعنى ويقولون اختصاص كلمة الله بالخالق تشمل لأفعال العباد وأعمالهم، فتكون أعمالنا وأفعالنا معاصينا وعباداتنا كلها مخلوقة لله. نقول هذا المعنى باطل وغير صحيح، وهذه نظرة قشرية، نظرة قشرية. نجي إلى هذه كلها مقدمات، احنا هسه الآن يعني نقدم مقدمة حتى ندخل في صلب موضوع الأشاعرة، شنو الإشكالات التي ترد عليهم. بعدها راح ننتقل للمعتزلة، بعدها ننتقل إلى رأينا احنا الإمامية. الأشاعرة عندما تمسكوا بالجبر، هذا المعنى المفهوم اللي هو مؤيد من قبل السياسيين، مؤيد من قبل الطغاة، وردت عليهم إيرادات، إيرادات كثيرة. مثل إيش؟ أنه أنتم عندما تقولون أن الله هو الذي فعل هذه الأفعال يلزم على قولكم أن الله تعالى وتقدس عن هذا الوصف هو الذي فعل القبائح. فعندما يقتل يزيد فإن يزيد لم يقتل وإنما الله هو الذي اتصف بهذا الوصف. وعندما يسرق عمر فإن عمر لم يسرق وإنما الله هو الذي اتصف بهذا الوصف. وعندما يزني خالد فإن خالد لم يزني وإنما الله هو الذي اتصف بهذا الوصف. يلزم على كلامكم أن الله يتصف أو يفعل قباح الأفعال. واضح المعنى إن شاء الله. هذا من الإرادات التي وردت عليهم. هنا الأشاعرة اضطروا، عندهم بعد علماء يدعون أنفسهم علماء، انحرفوا على أئمة أهل البيت عليهم السلام وكونوا لهم علما جديدا، هنا اضطروا للإجابة عن هذه الإشكالات التي وردت عليهم، فأضافوا إلى الاعتقاد بالجبر فرد اختراع جديد سموه الكسب. أضافوا لهم اختراعا جديدا أسموه بالكسب. الكسب شنو معناه؟ قالوا وإن كان الفعل فعل الله، احنا بعدنا ترى على الجبر، وإن كان الفعل فعل الله ولكن العبد الإنسان له الكسب. واضح المعنى إن شاء الله. فالله تبارك وتعالى عندما يريد يعاقب على القتل أو يعاقب على الزنا أو يعاقب على السرقة فهو لا يعاقب على الفعل الذي فعله هو وإنما يعاقب على الكسب الذي ارتكبه الإنسان. عقوبته على الكسب الذي ارتكبه الإنسان. لماذا قالوا بالكسب؟ لكي لا يصموا فعل الله بعواقب ما تتصف به بعض الأفعال القبيحة، سيردون ينزهون الله عن هذه الأفعال القبيحة. فقالوا الله يفعل الأفعال ولكن الإنسان له الكسب، الإنسان له الكسب، فلذلك القباح تصدر من الإنسان لأنه هو الذي كسبها، أما الفعل فعل الله. خوش حكي. ماذا تقصدون بالكسب؟ هذه كاف شين باء كسب، ما هو معنى الكسب عندكم؟ خلونا نفتهم. اختلفوا بيناتهم بالكسب. منهم من قال أن الكسب صفة الفعل من كونه طاعة أو معصية. الكسب هذا المعنى الأول، هو صفة الفعل من كونه طاعة أو معصية، يعني الله يفعل الفعل، أما أنت تغلف بغلاف الطاعة أو تغلف بغلاف المعصية هذا شغلك. فعندما يريد أن يعاقبك الله تبارك وتعالى يعاقبك على هذا التغليف. واضح المعنى إن شاء الله. هذا معنى من معانيه. فحتى من عندما وردت عليهم هذه الإرادات أن فلان يسرق والله يحكم بقطع يده، وفلان يقتل والله يحكم بالقصاص العادل وهو القتل، وفلان يزني والله سبحانه وتعالى يحكم عليه بالجل، هذا الله راح يكون أولا يفعل القباح وثانيا يعاقب عليها. قالوا لا مو هيك الحكي، نحن نقول بالجبر مع الكسب، الله يفعل الفعل لكن هسه هذا مغلف بغلاف الطاعة له مغلف بغلاف المعصية، هذا شغل الإنسان، هذا شغلك أنت. فالله يعاقب على هذا التغليف، هذا معنى من معانيهم. للأسف الوقت أدركنا، بس أبين لك المعنى الثاني لهم. قالوا أن الكسب معنى ثاني لهم عندما اختلفوا في معنى الكسب، قالوا الكسب هو تصميم العبد وعزمه على فعل الشيء. الكسب معناه تصميم العبد وفعله وعزمه على فعل شيء، فيخلق الله تعالى الفعل عقيبة. التفتوا لهذا الجواب. قالوا أن الكسب معناه تصميم العبد وعزمه على فعل الشيء، فيخلق الله تعالى الفعل عقيب هذا التصميم. يعني شنو معنى؟ يعني الكسب هو الذي يوجب العقاب، يعني فعل الزنا غير مخلوق وفعل القتل غير مخلوق، ولكن العبد إذا أراد وصمم وعزم على الزنا والعياذ بالله الله يخلق الزنا، القتل غير مخلوق، ولكن العبد إذا هم وأراد وصمم وعزم على القتل فيخلق الله تعالى القتل. السرقة غير موجودة، ولكن العبد إذا أراد أن يسرق الله يخلق السرقة. فالفعل فعل الله، واضح المعنى، ولكن العقوبة الكسب، كسب الإنسان. فالله عندما يعاقب على السرقة بقطع اليد يعاقب لأن هذا الإنسان هو الذي صمم وعزم على السرقة، وعندما يعاقب بالجلد على الزنا يعاقب على الكسب، وعندما يعاقب بالقتل على القتل يعاقب على الكسب. واضح المعنى؟ احنا رأينا شنو؟ نقول هذه كلها ألغاز لا يفهم منها شيء، ومعنى الكسب هذا معنى مخترع كارتوني مثل فلان كارتون. احنا راح نبين لكم الكسب الواقعي، يعني عندما نريد أن نحتكم إلى القرآن راح نطلع لكم معنى الكسب من القرآن الكريم، ونناقش الأشاعرة في هذا المدعى. هذا يأتي إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.